بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر على عباده المؤمنين من أنواع الآلام والمحن ما تصح به قلوبهم وتطهر به نفوسهم ويتمحص به مجتمعهم مما دخل فيه من الدخن ومن أهل النفاق والزندقة. وهناك أمراض خطيرة لا بد من الحذر منها عند حدوث المحنة أو الهزيمة أو الأمور المؤلمة التي تقع للمسلمين. الله سبحانه وتعالى حذر عباده المؤمنين منها في كتابه العزيز في ذكر وقعة أحد، لما قتل من المسلمين 70 وجرح من جرح منهم، جرح النبي صلى الله عليه وسلم وجرح من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جماعة. وأنزل الله سبحانه وتعالى في هذه القصة تحذيرا لعباده المؤمنين من تلك الأمراض التي لابد أن نحذر على أنفسنا منها. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تتركوا تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. المرض الأول الذي حذر الله عز وجل عباده المؤمنين منه مرض الوهن ولا تهنوا. والمرض الثاني مرض الحزن، وكلاهما من الأمراض الخطيرة التي تصيب الأمم المغلوبة المهزومة. مرض الوهن الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت، النظر إلى المصيبة على أنه شيء من الدنيا قد فات، كنا نريد الاستمتاع به، كنا نريد الاستمتاع بالمسكن الطيب أو بالرزق الواسع أو المركب الهنيء أو بالعلاقات الأسرية أو بلذة ولود الأولاد والأسرة. نعم، كل ذلك مما يحبه الإنسان، ولكن لا يجوز أن يكون هو غايته من الوجود. لا بد أن تكون غايته أسمى من ذلك، أن يكون حب الله سبحانه وتعالى في قلبه أعظم، واستعداده للتضحية بهذه العلاقات وهذه الثمانية المذكورة في قوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حب هذه الأشياء حب فطري، لكن لابد أن يكون الحب الشرعي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولطاعته وللجهاد في سبيله، حب الإيمان الذي زينه الله في قلوب المؤمنين وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. لابد أن يكون هذا الحب الشرعي مقدما وأعظم في قلب المؤمن من حب الدنيا. هذا الوهن الذي يصيب الأمم المغلوبة فتطلب الدنيا بعد هزيمتها، وتجعل همها وأكبر علمها طلب الدنيا. لابد أن نعلم أن هذا الذي يبثه الأعداء فينا. نعم، أن تكون غاية الإنسان من وجوده في الحياة المطعم والمشرب والملبس والسيارة والمسكن الواسع والتليفون المحمول والتلفزيون الملون والفيديو والمال المدخر الواسع والعلاقات الاجتماعية والوجاهة والقطيفة والخميصة التي يلبسها الإنسان ووجود كل هذه الأشياء لدى الإنسان، أن تكون هي أكبر الهم وأبلغ العلم. هذا الذي يبثه الكفرة في نفوس شباب المسلمين من خلال نمط الحياة الذي يعرضونه، فيحصل بذلك بالقطع واليقين الانهيار للمجتمع، يحصل بذلك بالتأكيد زوال أسباب بقاء هذا المجتمع حجر عثرة في طريق مخططات الأعداء. مجتمعات المسلمين فيها الخير الكثير بشرط أن تظل راغبة فيما عند الله، راجية فضله، تحب الله سبحانه وتعالى وتقدم حبه على حب كل شيء، وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم محبته وطاعته واتباع على محبة وطاعة واتباع كل شيء. لابد أن نعلم أن هذا الوهن الذي أصاب الأمة هو الذي جعلها غثاء كغثاء السيل. إن قطاعات عريضة من أمة الإسلام لا تريد أن تضحي بشيء من راحتها من أمنها حتى لا تشتري الأمن من أعداء الله سبحانه وتعالى. أليست جيوش الكفرة تملأ بلادا من بلاد المسلمين؟ لماذا؟ لكي يحصلوا الأمن. أي أمن هذا؟ بل هذا هو الرعب بعينه. هذا لا يمكن أن يكون أمنا، هذا لا يمكن أن يكون طمأنينة على كراسي ملك وسلطان. إنما هو كما ذكرنا حب الدنيا وكراهية الموت، أن يشتري الإنسان من عدوه ببيع شيء من دينه، بل ربما ببيع دينه كله، شيئا تافها من حطام الدنيا. هذا الذي يجعل الأمة تنهار هذا الانهيار، ولا تجد رغم وجود أسباب القوة فيها، أسباب الثروة وأسباب الأرض المتسعة وأسباب كثرة العدد وأسباب وحدة يعني الدين واللغة وأسباب الاجتماع كلها والمصلحة الواحدة، كل ذلك عند الأمة الإسلامية، ومع ذلك فلا يوجد عندها ما تدفع به أذل وأخص أعداء الله سبحانه وتعالى عنها. هذا الذي لا بد أن نعالجه، إنهم يعرضون علينا نمطا معينا في الحياة من خلال الإعلانات، من خلال الأفلام والتمثيليات، من خلال ما يسمى بالحضارة المرجوة التي يريدها الإنسان، يريد أن يعيش فيها خلال الرخاء والرفاهية، بحيث لا يتصور أن يستغني ربما عن أبسط الكماليات في الحياة. نعم هناك كماليات عديدة يمكن أن يستغني الإنسان عنها. عاشت البشرية 17 قرنا لا تعرف المصباح الكهربائي، لا تعرف الطاقة الكهربائية أصلا، لا تعرف تلك المروحة التي في السقف فضلا عن جهاز التكييف، لا تعرف السيارات التي تسير بطاقة البترول، لا تعرف الطاقة النووية، لا تعرف وسائل الاتصال المعاصرة. هل هلكت البشرية بذلك؟ هناك من طوائف المسلمين من يعيش بدون هذه الأشياء، وغيرهم حتى من الكفار يعيشون بدون هذه الأشياء، لكنهم صوروا لنا أن هذه من ضروريات الحياة. هناك فعلا من الناس من لا يتخيل الحياة مثلا بدون مكيف، هناك من يتخيل لا يتخيل الحياة بدون سيارة أو بدون مسكن مهيئ بأنواع الأثاث. لماذا قل الزواج عندنا مثلا؟ لأجل أنه وضعت عراقيل معينة من أوضاع اجتماعية لا بد من وجود كذا وكذا وكذا، وهيئات معينة كأنها من ضرورات الحياة، مع أن سلمان رضي الله تعالى عنه كان يعيش في حجرة بها جفنة ومطهرة وأشياء لم تتجاوز 15 درهما، ويبكي رضي الله تعالى عنه ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا من الدنيا كزاد الراكب، وما أراني إلا قد تعديت. تلكت سلمان بأسرها من ثيابه ونعله ومطهرته وجفنته التي فيها الطعام 15 درهما، يعني 45 جنيه، كل التركة، يعني زي الجزمة اللي الواحد يشتريها من أبناء الإخوة، أقول لك جزمة 45 جنيه، والله ده جزمة رخيصة، ده الناس بتشتري جزم ب80 و120 جنيه نسأل الله العافية. تركت سلمان بأسرها 15 درهما ويقول أن ما أراني إلا قد تعديت. فسبحان الله، فعلا حب الدنيا هذا الوهم الذي لابد أن نتخلص منه، لا نريد من هذا النمط، أن نستعد أن نعيش نمطا آخر من الحياة، ولا يكون ذلك شقاء بالنسبة لنا، وربما كانت هذه الحياة أسعد، بل هي كذلك، لأن كلما كان الإنسان متعلقا بأنواع من يعني اللذات الدنيوية كلما تجذبه إليها وتجره وتثقله فلا تنطلق روحه إلى الله سبحانه وتعالى. المهم أن لا تتعلق بأشياء تقول الحاجات دي حرام، لا أنا لا أحرمها، ولكن لا يبيع الإنسان دينه من أجلها، يكون مستعدا لكي أن يضحي بها، لكن أن يتصور الناس أننا لابد أن نقبل الذل والهوان لأجل أننا إذا لم نفعل ذلك ضاعت منا هذه الأشياء، فهذا هي هذه المصيبة التي تهيئ الأجيال القادمة من الأمة إلى مزيد من الذل والهوان، إلى مزيد من القبول بالباطل والعياذ بالله، إلى الاستكانة بعد ذلك. فالوهم الذي لابد أن لا يقع، لا تقع فيه الأمة، لابد أن تتخلص منه عندما وقعت فيه بالفعل، وعندما انشغلت بزخرف الدنيا تسلط عليها العدو في مرات متعددة عبر تاريخها. يعني يذكر ابن كثير رحمه الله أنه بينما تتر على أبواب بغداد وبينما جارية ترقص بين يدي الخليفة، إذ جاء سهم من أحد شبابيك القصر فقتل الجارية، ففزع الخليفة فزعا شديدا وأمر بأسوار البلد أن تحصن، وكانت طبعا بعد فوات الأوان، ودخلت تتر بغداد وأبادوا المسلمين بها نسأل الله العافية. لكن فعلا واقعة ترشدنا إلى نوع الحياة الذي كان كثير من المسلمين يحيونه. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الأندلس عندما انشغل أهلها بزخارف الدنيا، هذا أمر مسجل في كتب التراث المعماري الآثار المتروكة لدى الكفار قبل المسلمين. هم يركزون على أن المسلمين الأوائل الذين فتحوا الأندلس لم يكن عندهم من زخارف الدنيا، لم يكن عندهم صور على جدران بيوتهم، ولا الملابس والستائر التي يفترشونها أو يضعونها على أبواب بيوتهم، لم يكن حتى في دنانيرهم الزخارف المنقوشة على صور الأشياء الحية، لم تكن داخل القصور تماثيل، لم يكن هناك قصور إلا أشياء لم يكن هناك في القصور في الحقيقة، إنما كانت أشياء يسيرة جدا. المراحل الأخيرة قبل سقوط الأندلس، هؤلاء الذين عاشوا تلك الحياة فتحوا الأندلس في نحو 20 عاما. المسلمين كانوا يعني انطلاقة عجيبة، الأندلس فضلت تنهار نحو 700 سنة، يعني فتحت في 20 سنة وظلت يتناقص الأمر سبع قرون تقريبا، حتى أعادت يعني أخذها الكفار مرة ثانية والعياذ بالله. لكن المرحلة الأخيرة تشهد بوجود تعلق عظيم جدا بالدنيا، تجد التماثيل في القصور، قصور الحمراء ونحو ذلك، البعض بيجعلها يعني فعلا علامات الحضارة. الحقيقة تبين عن طبيعة الحياة التي عاشها هؤلاء في آخر مراحل وجود دولة المسلمين في الأندلس، عندما تشغلنا الدنيا، عندما تكون هي الأكبر الهم ومبلغ الأمن كما ذكرنا، يكون هذا البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. انظر هذا الاقتران العجيب الشأن: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. يبقى إذا كانت الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم، تسلط ما علينا من لا يرحمنا، وذلك بسبب ذنوبنا. فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. الإنسان الأشياء دي ينتفع بها طالما ولدت، ويجعلها في رجله نعلا، لا يجعلها تاجا على رأسه، لا يقبل التنازل عنها. هذه الدنيا مع كراهية الموت، مع كراهية التضحية، كراهية البذل، هذا الذي أدى بالمسلمين إلى ما وصل إليه. لماذا يخاف الأعداء من الشباب الذين يضحون بأنفسهم ويفجرون أنفسهم في سبيل إحداث النكاية في العدو؟ لأن هذه الروح لو انتشرت في الأمة لحصل عكس ما أرادوه من أن يكون الشباب همه المخدرات، الشهوة الجنسية، النظر إلى الأفلام العارية والصور العارية، الصحبة الفاسدة، الخمور، الملاهي الليلية، الألعاب الرياضية السخيفة والتافهة التي لا تبني شيئا. أمة بأسرها تشغل حتى في أشد فترات المحنة بالمقش الفلاني والجون الفلاني، وتلاقي صفحات الرياضة عادي جدا تاخد كم صفحة، وصفحات الأخبار المسلمين تاخد كم صفحة. أخبار الرياضة دي حاجة مقدمة، احنا لنا تاريخ في الموضوع ده. أيام 67 كان معظم يعني قادة الجيش كلها عمالين مسكين الأندية، والنادي ده غلب، والنادي ده حصل فيه، والمؤامرات اللي في النادي ده، والخناقات اللي في النادي ده، والمدرب ده مش عارف عمل ايه، واللاعب ده عمل ايه، والمشكلة كلها، واليهود على الأبواب، وخدوا سينا والجولان والضفة الغربية والقدس، والناس بتفكر في الأهلي والزمالك، نسأل الله العافية. ولما فاقوا قالوا ده احنا اتغلبنا، هيزولوا أسابيع عدوان باللي بعض الزنادقة والمجرمين عملوا، يقول لك بيترحموا على أيام زمان، بإزالة أسابيع عدوان بالثورة الغنائية بتاعت عبد الرحيم حافظ، وبالإزالة أسابيع عدوان بتاع أم كلثوم، نسأل الله العافية. كان بلاء عظيم جدا. طبعا هو ده بالتأكيد طبعا يعني كان من أعظم أسباب الانهيار اللي حدث، اللي احنا بنعاني منه إلى يومنا هذا. ده يعني أمر خطير بلا شك أن يكون الانشغال بهذا الأمر، كما ذكرت هم خايفين من أنه أن يقع نوع من مما قاله خالد بن الوليد رضي الله عنه للروم: جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. كما قال الله عز وجل معاتما للمؤمنين: أن لم يكونوا على قدر أمنيتهم عند نزول الواقعة، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أي وما ثبت أكثركم، إنما كان الكثير منهم يتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل، وبالفعل وقع ما يستوجبها، ولكن كثير لم يستطع أن يثبت، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. دل ذلك على أن الله عز وجل يحب الذين يبذلون أنفسهم في سبيل الله. هكذا دلت الآيات. الله سبحانه وتعالى قال من الرجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي نذره وعهده، ومنهم من ينتظر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من الذين قضوا نحبهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، لما غاب عن غزوة بدر قال: غبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، لئن أشهدني الله عز وجل مشهدا غيره ليرين الله ما أصنع، فهاب أن يقول كلمة غيرها. فلما كانت غزوة أحد وانكشف المسلمون وانهزموا، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني أصحابه. ثم انطلق رضي الله تعالى عنه فوجد سعد بن معاذ، فقال: يا معاذ واهن لري، يا سعد بن معاذ واهن لريح الجنة، إني لأجده دون أحد. وجد طائفة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جلسوا وقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تفعلون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه. فقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل، فولد به 84 ما بين ضربة بسيف ورمية برمح وطعنة برمح ورمية بسهم، ما عرفوه من كثرة الجراح، ما عرفته إلا أخته ببنانه رضي الله تعالى عنه. ففيه وفي أمثاله أنزل الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رضي الله تعالى عنهم. كان هذا حب الاستشهاد في سبيل الله والتضحية في سبيل الله والبذل بالفعل في سبيل الله، كان هذا هو الذي بنيت عليه هذه الدعوة المباركة، دعوة الإسلام. بهذا وصل الإسلام إلينا عباد الله. هؤلاء الذين باقوا، يعني كما نقول في تشبيهنا لهذا الدين العظيم بالبناء، هؤلاء هم قواعد هذا الدين التي تحت السطح التي أسس عليها هذا الدين. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه حامل لواء المسلمين في غزوة أحد وقد قتل رضي الله تعالى عنه، وما وجدوا له شيئا يكفنونه به إلا نمرة إذا غطي بها رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطيت قدماه ظهر رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها رأسه وأن يجعلوا على رجليه من الإبخر. لم ينل من ثمرته شيئا، ثمرة عمله، وهو الذي فتح الله به المدينة بالقرآن. مصعب بن عمير لما هاجر وبحسن أسلوبه ودعوته ما ترك بيتا إلا دخله الإسلام بفضل الله عز وجل وهدايته أهل المدينة على يديه، ووجود الأنصار الذين نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مات ولم يأخذ من ثمرة عمله شيئا. هؤلاء كما ذكرنا هم الأساس لهذا البناء العظيم، الذين أحبوا أن يبذلوا في سبيل الله ورأوا أن البذل في سبيل الله والتضحية في سبيله عز وجل هي أعظم سعادة ينالها الإنسان. لذلك نقول نمط الحياة الذي لابد أن نحياه بنوع من التضحية وبتوجيه صحيح، نضحي في سبيل الله عز وجل براحتنا وبأمننا. نعم أنت ربما تخاف، أنت تتعرض للخطر إذا التزمت بالدين، ولكن ضحي بهذا الأمن الزائف فليس إلا خوفا ورعبا. والله إن الناس لترعب رعبا عظيما من أدنى إخافة، وهناك من يعيش في وسط الموت وهو مطمئن ساكن. فيضحي الإنسان بتحمله للجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، ويصبر لله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الوهن حب الدنيا وعدم إرادة التضحية كراهية الموت، مرض خطير يصيب الأمم المغلوبة، أنها كفاها بذلا، كفانا ما أنفقنا، كم يقرر ذلك لدى الأبناء، أمر خطير جدا. لا بد أن يربى أبناء المسلمين على البذل والتضحية وعلى أن يعظم لديهم أمر الاستشهاد في سبيل الله وحب الجهاد في سبيل الله، لا على أننا ماذا أخذنا من هذه القضية وكفانا ما بذلنا، ومع أنهم لم يبذلوا شيئا وإنما ضيعوا الأمة يعني تضيعا هائلا بسبب البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. أما مرض الحزن فهو الذي يظل يتجرع ذكرياته عما فاته ويعيش في أحزانه الماضية ما ضاع منه وما خسره لكي يبخل في المستقبل، لكي لا يعطي في المستقبل، لأنه حزين على ما فات فليمسك بيديه على ما في يده. هذا الذي لن يضحي أبدا بالتأكيد، لن يضحي بشيء، لأنه إذا كان حزينا على ما فات فكيف يبذل من جديد؟ لذلك كان ما ضربه الصحابة من المثل رضي الله تعالى عنهم الذين مدحهم الله في القرآن من الاستجابة لله وللرسول بعد ما أصابهم القرح. غزوة حمراء الأسد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يخرجوا لملاقاة عدوهم في اليوم التالي مباشرة للهزيمة التي وقعت يوم أحد، وخرج الصحابة عندهم استعداد للتضحية مرة ثانية، ما أصيب منهم وما جرحوا وما أصابهم من القرح مستعدون أن يتكرر مرة ثانية، لأنهم باعوا لله سبحانه وتعالى أنفسهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما الذي يبعدنا عن هذين المرضين؟ استعلاؤنا بالحق بالإيمان على الكفر والشرك والباطل رغم الهزيمة. تأمل معي ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بثه في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ما شجعهم وقواهم به عندما كان أبو سفيان يفتخر بعد المعركة يسأل أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال أفيكم أبو ابن أبي قحافة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال أفيكم ابن الخطاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. ظن أبو سفيان أنهم قتلوا لأجل عدم الإجابة. فما ملك عمر نفسه فقال قد أبقى الله لك يا عدو الله ما يحزنك ويخزيك، إن الذين ذكرت لأحياء. وما أحسن السكوت الأول وما أحسن الرد ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من إجابته في المرة الثالثة، أقصد في المرة التي جمع موتهم فيها وذكرهم مجتمعين وقال قد كفيتموهم، وإنما منع من ذكرهم أحدا. كما تتخيل إنسان يصعد سلم درجة بعد درجة ليسقط من أعلى درجة، ليسقط على ما يؤلمه ويخزيه بالفعل. فقال أبو سفيان أعلو هبل الصنم الذي يعبدونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا؟ فقال بما نجيبه رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. نفسية عظيمة فيها من العلو بالإيمان والتعزز بدين الله سبحانه وتعالى. والله فعلا إن الذل ليس بفرض والموت فرض، كما قالها بعض الصالحين من مظن بهم الصلاح، نسأل أن يحفظهم أجمعين. نفسية تؤهل الإنسان لكي يستمر جهاده وبقاؤه وثباته على الدين، أما أن يكون الإنسان مهيئا للخذلان والخضوع للعدو فهذا أعظم ما يفسد عليه حياته والعياذ بالله. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. استشعر أن الله مولانا رغم فقد المولى من العباد، رغم عدم وجود ناصر من العباد. العباد كلهم تخلوا عن قضية أهل الإسلام وهم لا يريدون لأهل الإسلام خيرا، بل هم مجتمعون على حرب الإسلام وأهله، وهذا أمر ظاهر جدا. فالمسلمون لا يكادون موطنا يأمنون فيه يقيمون فيه دينهم ولو كان أفقر البلاد وأشدها يعني انعداما من وسائل الترفيه الحديث، ومع ذلك فهم لا يتركونهم، لأن النفوس سوف تتغير في خلال هذا المجتمع. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لا بد أن يستحضر المؤمنون هذه المعاني، العلو بالإيمان. هم يستعلون بإيمانهم على الشرك والكفر، لا يستخذون ولا يذلون، ولقد ذكر الله عز وجل في أواخر هذه الآية التي تلوناها هذه الأمراض أيضا مذكورة منفية عن السابقين من المقاتلين مع الأنبياء. وكأي من نبي، وكم من نبي، كأي للتكثير، وكم من نبي قتل معه ربيون كثير، على القراءة الأخرى القراءة الأكثر قتل معه جماعات كثيرة، والقراءة التي نقرأ بها قاتل معه ربيون كثير، وكلاهما صحيح المعنى والمعنى متكامل بين القراءتين، ذلك أن الكل قد قاتل ومنهم من قتل وقتلت جماعات كثيرة، فما وهنوا، أي وهن الباقون على قراءة من قتل، على قراءة من قتل، على قراءة من قرأ وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا أي ما وهن الباقون، وعلى قراءة على تفسير آخر على هذه القراءة وكأي من نبي قتل، النبي قد قتل كان معه ربيون كثير، فما وهنت هذه الجماعات بعد قتل نبيها. يهيئ أمة الإسلام ليوم غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تثبت على الدين رغم غيابه عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن يكون بقاء أحد أو موته سببا لثبات الإنسان على دينه إذا كان الإنسان مؤمنا حقا. ولذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للصحابة يوم مات محمد صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الصحابة رضي الله عنهم أدركوا جيدا هذا الدرس، وعلموا أن الدين لا بد أن يظل في القلب دون ارتباط بشخص معين، وهذا من الأمراض التي حذروا منها، أن يكون ثباتهم على الدين مرتبطا بوجود جو معين، شخص معين، مجتمع معين. كثير جدا من الناس على هذه الحالة يكون وسط إخوانه ملتزما، إذا غاب عن إخوانه أو غاب عنه إخوانه فانشغل أو انصبغ بصبغة المجتمع الذي يكون فيه، هو إمعة، إذا صلح الناس صلح صلح هو، وإذا فسد الناس فسد هو. لا، وطن نفسك أن تكون إذا صلح الناس أن تكون صالحا ومصلحا، وإذا فسد الناس أن تكون أيضا صالحا، وأن تجتنب إساءتهم، وأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتسعى في إظهار الدين ونصرته في كل مكان توجد فيه. وليس ارتباطك بشخصية معينة ولا حتى بشخص، يعني منعه الله عز وجل أن يرتبط حتى بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثبات على الدين، يعني في تعليق الثبات على الدين على وجوده. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه الأسوة العظيمة التي ثبت الله بها أمة الإسلام عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله عز وجل: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، أي قتل النبي على وجه في التفسير، قتل النبي وباقي الربيون الجماعات، ربيون يعني جماعات كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. ما وهنوا، الوهن كما ذكرنا وهو حب الدنيا وكرهها، تعلق القلب بالأرض، وما ضعفوا، الضعف في الانطلاق إلى طاعة الله عز وجل، أن تكون يعني فترة المحنة ميئسة للإنسان حتى يترك العبادة ويترك أسباب القوة الحقيقية. نعم، إن أسباب قوتنا في ذكر الله، في القرب من الله، في كثرة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ماذا نصنع عباد الله؟ الكل يقول: ماذا نصنع؟ نريد أن نصنع شيئا. ليس أخي الكريم أن تصنع شيئا أن تجرح رأسك في الجدار الذي أمامك وتقول: سال دمي في سبيل الله. لا، ليس هذا هو الحل. ليس أن تجلس تصرخ الموت لليهود في مكان أبعد ما تكون عن اليهود. ليس أن تحلم بأن تنزل على علم إسرائيل على القدس فتأتي بخرقة قماش من عندك وترسم عليها علم إسرائيل وتحرقها وتدوس عليها في الأرض. ماذا تصنع؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم نصلي كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزنه أمر ماذا؟ إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة، يدعو الله عز وجل. يظل صلى الله عليه وسلم طيلة ليلة بدر يتضرع إلى الله يبكي، قائم تحت شجرة يصلي ويبكي يتضرع إلى الله عز وجل. طيلة ليلة الأحزاب يصلي لله عز وجل. نعم نصلي لله سبحانه وتعالى، ندعو الله عز وجل يفرج الكرب. لو اجتمعنا على ذلك في الليالي، لا أقصد أن نجتمع كل واحد في المسجد، ولكن نجتهد على قدر طاقتنا في بيوتنا، ندعو الله أن يفرج الكرب، أن يزيل الغم عن المسلمين، لأن هذا من أعظم أسباب القوة. الضعف ده أن الإنسان ما يخلص أسباب القوة دي، أنه هو زي ما قلنا ينشغله بالدنيا ويحصل الضعف له. الضعف معنى أنه يبقاش عنده قوة انطلاق عشان روحه ترتفع. إيه اللي بيرفع الروح؟ عشان روح تقرب من ربنا فوق سبحانه وتعالى، هو فوق العرش عز وجل. حتى تقترب الروح يسجد كثيرا، يعبد الله عز وجل كثيرا، حتى تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الطاعات ترفع نفس الإنسان، وذكر الله وآيات القرآن ترفع نفس الإنسان. علشان ينطلق الإنسان لفوق كده لازم يتحرر من الروابط اللي بتربطه بالأرض، ويكون عنده قوة دافعة. والأعداء بيضعفوا الاثنين، بيزودوا الروابط اللي بالأرض اللي بتخلي الإنسان مربوط بالدنيا أكتر، ويقولوا للناس مالكوش إلا الأكلات دي في المطاعم دي، ويبقى الشباب يا سلام آملوا في الدنيا إن هو يروح المطعم الفلاني ويأكل في الحتة الفلانية ويأكل. ده هم سبحان الله ده يعني بيقيسوا لما بيقيسوا يعني تبعية الشعوب لهم بالهمبرجر والجنس. والله العظيم بيقولوا ظهرت في روسيا في موسكو وجبات الهمبرجر وبنطلات الجنس، بعد الشباب ما كان محروم. يا عيني الشباب الروسي كان محروم من الايه؟ من البنطلات الجنس والهمبرجر، والعياذ بالله. وطبعا ده الشباب نحن مش محروم من الحاجات دي، نسأل الله العافيه. عنده الهمبرجر والبتاع ده، وتلاقي التعلق عجيب جدا، فهم بيحاولوا يربطوه اكتر زي ما قلت كده، يفتحوا عليه باب الشهوات. تلاقي بقى انواع الفحشاء كلها بانواعها المختلفه عشان تربط اكتر بالارض وتخليه عمره ما ينطلق، والعياذ بالله. في نفس الوقت يضطدع في العباده، والناس تنشغل بدنياها، تشتغل بالفلوس، بالخناقات حوالين الفلوس، بالمشاكل الاجتماعيه والزوجيه، وما لقوش مشاكل يقعدوا يلعبوا طاوله عشان يبقى لهم مشكله، عشان مين اللي يغلب في الطاوله او في الكوره، وتبقى هي دي حياه الانسان والعياذ بالله. والا فالقهاوي بطلت قاعده الناس على القهوه، الواحد بيستغرب والله. يعني احنا في وقت الناس تقعد فيه على القهوه، يقعدوا يلعبوا شيش بيش وكلام ده، نسال الله العافيه. ده بلاء جدا، بلاء عظيم جدا، ارتباط شديد بالارض، اللي في نفس الوقت مفيش ايات ترفع الانسان. قال الله عز وجل: واتل عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. يبقى ما ارتفعش بالايات، لم يرفعه الله عز وجل بها. الارتفاع بالقران، الانسان يرتفع به، يعني يسمو تسمو روحه، تزكو نفسه، يصبح يفكر في معاني الإيمان بالله واليوم الآخر، في معاني أسماء الله وصفاته، في لقاء الله عز وجل، يفكر في الجنة وفي النار، بدل ما يفكر في نمط الحياة الفظيع ده الآخر، لا يفكر في ما يعني يريد أن يلقى من أنبياء الله عز وجل ورسله وأولياء الله الصالحين، يريد أن يعيش معهم في الرفيق الأعلى، يفكر في هذا اليوم لكي يحب لقاء الله سبحانه وتعالى إذا نزل به الموت، لأنه يعلم أنه ينتقل إلى حياة أكرم وأفضل عند الله عز وجل من هذه الحياة. فلا بد أن نتخلص من مرض الوهن ومرض الضعف، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. يبقى نتخلص من مرض الضعف بكثرة العبادة، كثرة الذكر، كثرة قراءة القرآن، كثرة الصلاة، كثرة الصوم، كثرة الصدقة والنفقة في سبيل الله، الحج والعمرة، البذل والنفقة للمجاهدين في سبيل الله، كل ما يتيسر من أسباب القوة الإيمانية. إن الأمة الإعداد المطلوب لها بلا شك عشان تتغير، أن تساق يعني أن توجه إلى أن يزداد إيمانها، لأن تحقيق الإيمان هو الذي يقوم به ذروة السنان، الجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن بدون قوائم ذروة السنان دي، تخيل بعير تقطع رجليه وراسه، يبقى ذروة السنان كل ما تعدل البعير ده كده هيميل على جنبه تاني، يبقى ذروة السنان مش هتبقى ذروة سنان، مش هتقوم، لن يتم ذلك. فإذا لابد من ترك الوهن، لابد من ترك الضعف، معالجة الوهن بالانشغال بالآخرة. معالجة الضعف بكثرة العبادة والتنافس في طاعة الله عز وجل. المرض الثالث مرض الاستكانة. الاستكانة للعدو اللي هو منافي للعلو بالإيمان، وما ضعفوا وما استكانوا، الذل والهوان للعدو. إن المسلمين يكون شأنهم إن هم في خضم الكرب ويقولوا للأعداء، أنا بصراحة الواحد يقول يواجه نسبتهم إلى الإسلام في نظر، يعني هذا مما لا يقوله أهل الإسلام الحق، أن يعرضوا على عدوهم على عدوهم قبول الباطل بتاعه على أنه حق والعياذ بالله. زي المبادرة اللي قبل ما تحصل المآسي العظيمة دي، المبادرة بأن احنا نعترف بحق إسرائيل في الوجود والعياذ بالله، ونطالب بحدود 67، نسأل الله العافية. بلاء مش محتمل أن يحق يقال بحق اليهود في أرض فلسطين. بأي حق يعطون هذا؟ هل عندهم تفويض من الله عز وجل بأن يبيعوا هذه الأرض وأن يعترفوا لليهود عليها بالحق؟ وأي حق لليهود الكفار والعياذ بالله؟ والاعتراف بأنهم دولة مستقلة ذات سيادة لا يتدخل في شؤونها، ثم بعد ذلك التطبيع المعهود، ده بلاء عظيم، استكانة فعلا للعدو. إن بأي هذا الأمر ما كان حقا منذ 30 سنة، من قبل 67، 35 سنة ما كانش الأرض دي حق لهم. يبقى إيه اللي خلاها حق؟ قوتهم. هل يعرف الحق بالقوة؟ إن القوي هو صاحب الحق؟ يعني لا، يعني تزول العداوة إذا كنت مغلوبا، أنا من يغلبني فأنا صديقه وحبيبه وعبده، نعوذ بالله. ونقرر أن هذا هو اختيارنا الاستراتيجي، يعني بعيد المدى إلى النهاية، الاستراتيجي يعني على البعد، يعني لن نريد غيره في المستقبل. يبقى الأمة سوف تعد لكي تظل مستكينة، لذلك يبقى ينزع منها كل الأخبار والسيرة والأحاديث التي تخبرهم بعداوة اليهود. لما كانوا متفقين معهم، لما كان في وقت من أوقات السياسة العامة بتقول السلام ومؤتمرات وأخذ بالأحضان ونحو ذلك، في واحد مرة من مرات قال لي: وأنتم ما عندكوش غير الحديث بتاع لن تقوم الساعة حتى تقتتل المسلمين واليهود؟ طب ما انت عندك يا اخي في السنه حاجات كتير ما تقول غيرها يا اخي. انت كل لما تقول الناس تطلع تقتل تقول حتى اقتتل المسلمين واليهود. نسال الله العافيه. والله ما نسيها، لان هي دلوقتي اللي عايز يقول في اليهود يقول زي اللي هو عايزه. ما هي اشياء بتتغير، زي بالظبط واحد من علماء السوء من اسبوعين كانت العلمانيات دي عمليات انتحاريه وعمليات لا تجوز والمدنيين الابرياء، وبعد اسبوع اتغيرت من الاسبوع اللي فات، بقت استشهاد وهو ده الحق وهو ده الطريق. يا سبحان الله، هو الدين بيتغير بهذه الطريقه، زي ما بيتغير القميص تتوسخ يروح جاي مغيره. ونسال الله العفو والعافيه. ده الاستكانه العجيبه للعدو، وللعلم هو طبعا مطلوب ان هو ياخد الدور ده، ولما يطلب منه الدور الثاني على طول يغير ثاني والعياذ بالله. ليس هذا هو الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، الاستكانه وما ضعفوا وما استكانوا. يبقى الإنسان ممكن يبقى مغلوب مقهور، لكن لاجئ إلى الله سبحانه وتعالى، يتضرع إليه ولا يقبل أن يقر بباطل على أنه حق، بل يظل منتظر الفرج. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. التغيير الموازين متى يقع؟ الله عز وجل يعلم. لله غيب السماوات والأرض، لمن؟ لله الأمر كله، من قبل ومن بعد سوف يتغير الميزان. الموازين القوة دي مؤقتة، إنما ابتلانا الله بهم، ابتلانا باليهود والنصارى والأمريكان والمنافقين، لينظر سبحانه وتعالى كيف نفعل، نبيع الدين أم نبيع الدنيا؟ نبيع الدنيا ونشتري الدنيا والآخرة معا من الله عز وجل، نشتري عز الدنيا وكرامة الآخرة وحسن ثواب الدنيا والآخرة، ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا التي هي سبب هزيمتنا، كما قال عز وجل: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. كما ذكرنا، لو بعنا الدنيا وضحينا أتت الدنيا إلينا راغمة، وأعزنا الله عز وجل فيها وأكرمنا بثوابه يوم القيامة. وفي نفس الوقت إذا بعنا ديننا واشترينا الدنيا من أعداء الله، كانت أخص حياة وأسوأ مصير ينتظر أمة الإسلام. ينتظر من يبيع، لأنه إذا باع الدين لم يصل من أمة الإسلام وصار من أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله. الاستكانة دي مظاهرها أن يعيش الإنسان كما يريد له عدوه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشتم من هواه، أن يعيش كما وصف الله المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. هذا الأمر لابد أن نستوعبه جيدا، ليست حياتنا يعني مقابلة للتكرار، الحياة الإنسان يحياها مرة واحدة، فليختر طريقة. الطريق متمثل في تغيير واقع المسلمين ومعالجة الأمراض، والدواء مر فعلا ولكن لابد من معالجة هذه الأمراض. الدواء الذي يعني ندفع الثمن غالي الذي ندفعه من دماء أبناء المسلمين وخيرة شباب المسلمين، وهم الذين وقفوا في وجه العدو وبذلوا وضحوا رغم عدم تكافؤ الفرصة نهائيا وعدم يعني وجود بوادر يعني ترجح أن ينتصر أهل الإسلام في معارك غير متوازنة، ولكن في نفس الوقت عندهم عزيمة قوية في سبيل الله عز وجل، وثباتهم ودفاعهم عن يعني أرض الإسلام ومحاولتهم إلى كلمة الله سبحانه وتعالى لن تضيع هباء بإذن الله تبارك وتعالى. يكفي أنها يعني ثمن لتستيقظ أمة الإسلام من غفلتها ورغدتها لكي يحيا الناس بهذا الدين من جديد ويرغبوا فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويعلموا أن هناك من ضحى بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن لابد من شرط أساسي في تلك التضحية، وهي أن تكون على النهج، وكما ذكرت أن تكون بما شرع الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان يعني زي ما بعض الشباب بلغني أنه عور نفسه عشان يكتب وثيقة بالدم في أن بنروح بالدم نفديك يا فلسطين، طب هو ده دم اللي هتفدي بيه فلسطين؟ هو ده أمر محرم في الإنسان يعمله؟ ان هو عايز يعمل حاجه في سبيل الله يروح جاي مكسر عبايات الناس المسلمين، ولا مكسر دكاكينهم، ولا يروح جاي خبط الناس بالطوب يقول لك بقى في سبيل الله وانا قائم في سبيل الله؟ لا، مش هو ده امر منكر من المنكرات. والا فبنقول لابد ان يوجه الامر الى يعني مرضات الله سبحانه وتعالى، زي ما قلت ان الناس يصلوا يدعو الله سبحانه وتعالى، يذكروا الله، يقراوا القران. زمان المسلمين كان مكان ينزل بهم عدو يجتمعوا في المساجد، يجيبوا صحيح البخاري ويقعدوا يقروا فيه تبركا بذكر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما نجتمع على طاعة الله عز وجل، نقرا قران كتير ونقرا صحيح البخاري ونتعلم السنه، مش تبركا بس بذكر الاشياء كده، ذكر الفاظ الاحاديث، بل حاول نفهمها، نجتمع على تعلم الدين عشان ما نقعش في البدع والمنكرات والضلالات اللي هي سبب البلاء والمحنه. نستغفر الله عز وجل من ذنوبنا ومن اسرافنا في امرنا، وندعو الله عز وجل بالنصر على القوم الكافرين، فسوف تتغير الموازين باذن الله تبارك وتعالى. ولا بد من يعني وقوع ما اخبر الله عز وجل به من ظهور الاسلام، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ممكن هذا الجيل، ممكن الجيل الذي يليه، ممكن أبنائنا، أبناء أبنائنا، الأمر محسوم، وسرعان ما تتغير الأمم. وسبحان الله، نحن رأينا أمم في حياتنا القصيرة جدا، أمما تنهار يعني كانت بتقعد قرون تنهار قبل كده. يعني الإمبراطورية الرومانية مثلا قعدت تنهار مدة طويلة جدا، الإمبراطورية الروسية السوفيتية انهارت في 5 سنوات انهيار تام، وكان بداية الأمر جهاد المسلمين فيها. فسبحان الله، الامر ده وارد تغير سريع جدا. يعني ما المسلمين كان في يوم من الايام يتصوروا فعلا ايام مثلا ايام عنفوان الدوله السوفيتيه في الستينات والسبعينات لما كانت مسيطره على عقول الناس، والاشتراكيه والرفاق وكل الخزعبلات الشيوعيه دي والعياذ بالله، كان حد يتصور ان يكون على يعني مقربه من موسكو وفي داخل روسيا الاتحاديه مجاهدون يجاهدون في سبيل اعلاء كلمه الاسلام ويوقعون بالكفار انواع الاصابات والقتل، وما زالوا ثابتين بفضل الله سبحانه وتعالى على جهادهم في سبيل الله؟ ده امر يعني ما كان يحلم به في يوم من الايام، ومع ذلك فهو حاصل باذن الله رغم وقوع ايضا ثمن غالي لذلك، لكن بالفضل لله سبحانه وتعالى ان الامه لا تموت ولا ينقطع الخير منها باذن الله تبارك وتعالى. وهكذا يعني نشوف كده كانت كفة الميزان في الحرب ضد أفغانستان، يعني العالم كله في كفة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يحققوا أغراضهم. وجدوا بعض العملاء الجبناء الذين يريدون أن يحققوا لهم أغراضهم، ولكن الأمر لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة. تأكد الموازين سوف تتغير، هكذا سوف تتغير أيضا في فلسطين وفيما حولها، وسوف يعني يظهر دين الله سبحانه وتعالى حتما ويقينا، لكن بشرط أن نغير نحن وبنا. سوف يتغير ذلك إن غيرنا نحن وبنا في الوقت المطلوب، رأينا ذلك في حياتنا، بشرط عموم الخير، كثرة الخير. لا يلزم أن يعم الناس كلهم، لكن يعم طائفة مؤمنة صادقة، لكن أن يكثر الخبث سوف نهلك جميعا ويغرق الجميع، مع أن الصالحين يبعثون على نياتهم، والمقصرون في الدعوة وفي الثبات على الخير سوف يكونون ضمن من هالكوا، لأنهم كانوا قادرين على الخير وعلى الدعوة إلى الله وعلى نصرة الإسلام ولم يفعلوا. إذن نريد أن نتخلص من أمراضنا ونأخذ الدواء الذي يعني أوقظنا به، نريد أن نعود إلى الالتزام الصادق في كل معاني حياتنا، والدعوة إلى الله عز وجل بكل طريق نطرقه، في كل مجال، في جيراننا، في زملائنا، في أهلينا، في أعمالنا، في طرقاتنا، نقول كلمة الحق ونذكر بالله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل يغير من قلوب أقوام هي اليوم على كراهية الإسلام وعلى بغضه وحربه، تتغير إلى موالاته ومحبته ونصرته، فيتقوى أهل الإسلام ويأتيهم من مدد الله سبحانه وتعالى ما يعليهم على عدوهم وينصرهم على من خالفهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين، أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ونجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. جزاكم الله خير. المظاهرات التي تقع فيها من المنكرات، الشعارات المنكرة التي تعلن فوق رؤوس الناس بغير ضابط، التي تجعل الغوغائية التي تحكم الهتافات المنكرة، والدعوة إلى الشعارات الجاهلية مرة ثانية كالعروبة والقومية والوطنية والناصرية والعياذ بالله، فضلا عن الشتائم والسباب الذي ليس من سبيل المسلم، ليس المؤمن بالطعن ولا اللعن ولا الفحش والبذيء. إن الإنسان يقعد يشتم الناس وهو لا يستفيد، أو يطالب بما لا فائدة منه، أذية المسلمين في يعني أموالهم وأعراضهم ودمائهم، وتعريض النفس والغير للخطر، لا شك أن هذا من الفاسد. خداع النفس بأن الإنسان قد أدى ما عليه، كما ذكرت يقوم يعني ينطح الصخرة التي أمامه ويقول قد سال دمي في سبيل الله، هذا ليس يعني بصنع شيء للإسلام. إن كان هناك فيها مصلحة من إظهار غضب الشعوب وعدم استسلامها، فهي لا تقارن بالمفاسد الموجودة فيها، مفاسد متعددة في الحقيقة. وبالتالي فنحن ننصح يعني إخواننا بأن ينشغلوا ما هو أنفع من ذكر الله، يعني ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى بكل طريق ممكن، يعني احيوا في الناس البراءة من الشرك وأهله، من اليهود والنصارى والمنافقين، وموالاة المؤمنين، و استعراض السبب الذي من أجله المجتمع وصل إلى تلك الحال. الأمر ده ما حصلش من فراغ، حصل من انهيار المجتمع الداخلي، من ترك الطاعة، من وجود المنكر، من سوء الفواحش. يبقى الفتاة المتبرجة اللي طلع بهيئتها التي هي عليها ولا يعني تصلح من نفسها حتى يغير الله عز وجل ما بينا، ونقول لا دول هم دول اللي هينصروا فلسطين ونخرج بيهم نغرهم، نقول لهم انتوا عملتوا حاجة، ان هم غضبوا لله كده بهذه الطريقة، لا. يعني الأمر ده المرأة التي تتعرض لأن تلقى في الأرض وتنكشف يعني عورتها ونحو ذلك، لا، ليس هذا مكانها وليس هذا هو أسلوب التغيير بلا شك، كلها مفاسد لابد من اتقائها وتركها. فهل من وسيلة يعني التعبير عن الرأي غير ذلك؟ بالتأكيد في وسائل متعددة مختلفة. ف يعني نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من أن تسفك دماؤهم بلا يعني سبب وبلا فائدة، ولا بد أن نراعي كما ذكرنا لا نعرض إخواننا من المسلمين يعني الى الاخطار، ونقول بعد ذلك ان اننا يعني ما تصورنا ان يقع ما وقع. فهذه الامور لابد من يعني بحث عن وسيله للتعبير عن الراي لا يترتب عليها هذه الفتن وهذه المفاسد. ربنا يغفر ويرحمه. امر المقاطعه امر مبني على المصلحه والمفسده، امر يعني لابد ان ينتبه كثير من المسلمين لبعض المعاني الخطيره. ان الناس تفتكر ان مجرد وجود العلامه التجاريه بتاعه الشركه تبقى دي مملوكه للكفار، وممكن تكون مملوكه لمسلم زي ما راح تستره في العمليه بتاعه شركه اللبس كول، وصاحبها راجل مسلم وفي عمال مسلمين موجودين، والناس فاكره ان المقاطعه دي هي اللي هتحل الاشكال. والمقاطعه دي ما هياش فرض من الفروض، ده امر مصلحي حسب المصلحه الشرعيه، والامر لابد يدرس دراسه جيده، مش مجرد ان احنا الناس تبقى كما ذكرت بنفس الطريقه الغوغائيه، ان الناس تروح جايه هايده وعامله حاجه وبعدين تطلع في الاخر غلط. لا، الامر ده لابد يدرس، لو في دراسه جيده بتبين المصلحه الصحيح الحقيقيه من وراء ترك البيع او ترك الشراء، مما يؤثر فعلا على الاعداء، مما لا يضر المسلمين الموجودين، يبقى الامر ده ينفذ. اذا لم يكن هناك هذا الامر فالاصل جواز البيع والشراء مع الكفار، فضلا عما ذكرت من ان يكون المسلمين هم اللي مالكين الامر، وكون العلامه التجاريه بتاعت شركه معينه موجوده ده ما لهاش معنى ان دي منتجات مملوكه للكفار عشان استحل يعني اموال المسلمين بغير حق. فضلا ان انا بقول كما ذكرت بقى ناس ماشيين في الشارع كده تروح تبص لهم ولو محلاتهم موجوده اتكسرت والعربيات اتكسرت، هذا امر لا يجوز. فامر المقاطعه كذلك، المقاطعه دي لابد ان تدرس دراسه جيده وليس مجرد هتافات وشعارات تطلق في كل مكان ويظن الناس انهم بذلك فعلا صنعوا شيئا. لا، انا عن نفسي صراحه لو اعرف ان في منتجات يعني مملوكه لليهود ومنتجات مملوكه للامريكان ولغيرهم من الكفار، صراحه انا وعندي بديل مسلم انا لا شك ان انا سوف اختار نفع المسلم. بس ما بقولش انا دلوقتي اليهود والامريكان بس، الامريكان معظم منتجاتهم موجوده طبعا وسط بلاد المسلمين، لكن الهنود بيعملوا نفس اللي بيعملوه، والصينيين بيعملوا نفس اللي بيعملوه. فالصينيين قتلوا من المسلمين في المرحله الاخيره كم هائل، والهنود حرقوا المسلمين احياء، والكفار من جميع الانواع. فاذا كنا هنطبق حاجه يبقى نطبقها على الكل. فنسال الله عز وجل ان يعافي المسلمين من هذا. قولوا هذا، استغفر الله.